لا بأس عليك والفي سلامة، وشوفك بصحة وأحلى ابتسامة.
لا بأس عليك والفي سلامة، وشوفك بصحة وأحلى ابتسامة.
بعزمك وصبرك وذكرك لربك، يطمن فؤادك وترضى بقضاك. وصلي انت ودعي دعك مستجاب، ما تحزنش وافرح ده المؤمن مصاب. وصلي انت ودعي دعك مستجاب، ما تحزنش وافرح ده المؤمن مصاب.
سلامتك سلامتك وربي معاك، وبدعي بفضله يتمم شفاك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة المستمعون في كل مكان، الإخوة الأفاضل، الأخوات الكريمات، أينما كنتم وأينما تواجدتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويطيب لقائي بكم مجددا، فأهلا وسهلا بكم في آخر حلقات هذا البرنامج الابتسامة الجميلة، والذي صحبناكم فيه على مدى أسابيع وحلقات. وأدعو الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم بكم المعلومات التي طويت في ثناياه. أعزائي في كل مكان، ونلتقي بكم اليوم مجددا لنتحدث في ثلاث نقاط أسأل الله تعالى أن يكفي الوقت الحديث عنها، وهي ظهور الحمى والتقرحات في الفم، وبالإضافة إلى راحة الفم الكريهة أسبابها والعلاج، وآخرها التدخين عافانا الله وإياكم وأثاره السلبية على اللثة والأسنان. ولكي لا أطيل عليكم ويتسع وقت الحلقة، دعوني أولا أن أرحب بضيفي حلقاتنا والذي كان معنا منذ البداية وحتى النهاية، سعادة الدكتور ناصر عزمي الخياط، اختصاصي تقويم الأسنان والفكين والتقويم غير المرئي في مركز تقويم الأسنان بالقدس، وهو معي الآن عبر الهاتف من القدس. مرحبا بك دكتور، وسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، سعدنا بصحبتك في الحلقات الماضية دكتور.
أنا كنت سعيد جدا بصحبتكم وبفائدة مستمعين إذاعتنا الحبيبة إذاعة القرآن الكريم.
الله يرضى عليك، بارك الله فيك. يعني إحنا بدنا ندخل في الموضوع مباشرة لأن وقت الحلقة إن شاء الله يكفي للمواضيع اللي معنا. نتحدث أولا عن موضوع ظهور الحمى والتقرحات في الفم. يعني هذه ظاهرة مزعجة وكثيرا ما تحدث عند الناس، يعني عند الرجال والنساء، وهي طبعا الإنسان لما بيطلع له حمى في اللثة أو في جدار الفم بيضايق منها، وأحيانا ما بيستطيع يوكل، أحيانا تسبب ألم شديد. في البداية إيش الأسباب اللي بتأدي إلى ظهور الحمى في الفم؟
طبعا الأسباب الرئيسية لظهور الحمى غير معروفة، لكن في دراسات واستنتاجات وملاحظات بتأكد أنه في بعض الحالات المعينة بيظهر حمى عند الناس. السبب الرئيسي الأول أو التفسير الرئيسي الأول يعزى إلى العامل النفسي. يعني الإنسان لما بيكون في ظروف نفسية صعبة، في مواضيع شاغلة باله، في مشاكل وهموم عائلية أو في البيئة اللي بيعيش فيها أو في ظروف العمل، يظهر عند هؤلاء الناس الحمى. الحمى هاي بتكون مزعجة لأنها مؤلمة أثناء الحديث أو أثناء تناول الطعام، وخاصة لما بيكون في أملاح أو أحماض في الطعام، فبيكون مزعجة وتؤدي إلى الحرقة.
نعم.
هاي الحمى ما إلها علاج للقضاء عليها، وإنما في تأخذ بعض الأدوية سنأتي على ذكرها لتلطيف هاي الحمى ولمحاولة الابتعاد عن الألم قدر الإمكان أثناء تناول الطعام أو أثناء الحديث. التفسير الآخر ضعف الجهاز المناعي. لما يظهر عند الإنسان في ضعف في الجهاز المناعي نتيجة لتناول بعض الأدوية أو نتيجة لبعض الأمراض، بتزداد عندهم ظهور الحمى. في حالات أخرى بيكون نتيجة لسوء التغذية.
نعم.
في نقص في فيتامينات، خاصة فيتامين B1 وB2 وB6 وB12. هاي الفيتامينات وبعض الأحماض مثل حامض الفوليك أو الحديد بيزداد عند هؤلاء الناس ظهور الحمى. وعادة هاي الحمى في منها بيكون صغيرة الحجم، وفي منها بيكون كبيرة الحجم، وفي منها تختفي خلال يومين إلى ثلاث أيام، في منها تستمر لأكثر من 10 أيام إلى أسبوعين. أكثر ناس أيضا تظهر لديهم الحمى اللي بيكون عندهم اضطرابات في الجهاز الهضمي، مشاكل في المعدة، فبيظهر على الفم اللي هي الحمى. وعادة الفم يعني بيسموه العلماء إنه مرآة الجسم، يعني أي مشاكل أو اضطرابات في الأجهزة الداخلية في الجسم تظهر على الفم. واحتمال إنه يكون طبيب الأسنان الشخص الأول اللي ممكن إنه يكتشف الأمراض اللي موجودة في الأجهزة في داخل الجسم عن طريق اكتشاف هاي الحمى وإجراء بعض الفحوصات واكتشاف وجود أمراض في الأجهزة الداخلية، أو احتمال تكون أمراض خطيرة عن طريق وجود هاي الحمى في الفم.
نعم.
حساسية لبعض الأطعمة أو بعض الأدوية المعينة، في ناس عندهم حساسية أثناء بعض تناول الليمون أو البندورة، أو حتى في منهم بعض مشتقات الحليب تظهر لديهم هاي الحمى. في ناس بياخذوا أدوية معينة وبكون عندهم حساسية لهاي الأدوية وبيظهر لديهم هاي الحمى. عند النساء لدى اقتراب فترة الدورة الشهرية في بعضهم تظهر لديهم هاي الحمى. في مجموعات أو ناس معينين بيكون عندهم بالعائلة تكثر بالوراثة زيادة ظهور هاي الحمى، بيكون الأطفال بيظهر لديهم هاي الحمى، بنلاحظ أنه الأب أو الأم يكثر لديهم ظهور هاي الحمى، وخاصة إذا كان في الجو العائلي في جو نفسي غير مرتاح أو غير مستقر.
نعم. طيب دكتور، يعني إيش يعني كيف بتكون شكل الحمى في داخل الفم؟ يعني كيف تظهر؟ كيف أعراض الإصابة صح التعبير؟
يعني بيكون على اللسان عادة أو على الشفة أو على الخد أو على أرضية الفم تقرح صغير بيكون أو كبير الحجم. هذا بيكون يشعر الإنسان بالألم، وخاصة أثناء ملامسة هاي التقرح أو الحمى، وخاصة أثناء الحديث أو أثناء تناول الطعام يشعر بحرقة شديدة أثناء تناول الطعام. هاي هي أعراض الحمى. في حالات بتظهر هاي الحمى بعد تعرض الإنسان إلى ارتفاع في درجة حرارته، بيكون مريض وصار ارتفعت حرارته وفي عنده حمى، بتظهر هاي الحمى. في حالات عند الأطفال بيكون تظهر حمى لكن بتكون نتيجة لإصابات فيروسية مثل ما بسموه الهربس أو ما شابه من أنواع الفيروسات، لكن هاي بتكون صاحب الطفل ارتفاع حاد في درجة الحرارة، وبس يبلش الطفل تخف الحرارة عنده تظهر حمى بأعداد كبيرة في الفم. لكن هاي حالات أخرى أطباء الأطفال عادة بس بنصحوا بإعطاء خافض للحرارة للطفل، وما بيحتاج الطفل عادة إلى الحمى. حجم الحمى كل ما كان كبير بيكون مؤلم أكثر. الشيء اللي احنا بنقدر نعطيه للمرضى اللي بيعانوا من هاي الحمى ملطف للألم أو نوع من المخدر بيوضعه على الحمى خاصة أثناء الطعام لمساعدتهم على تناول الطعام وتخفيف وتقليل أثر هاي الحمى. في بعض الحالات بيتم وصف نوع من المضادات الحيوية، نوع اسمه تتراسايكلين، بإمكانهم فتح الكبسولة وإضافة محتواها من البودرة إلى ربع كاس من الماء وتمضمض فيها 3 مرات يوميا. هاي تخفف من آلامها، تساعد على التئامها واختفائها بسرعة، وتقلل من تكرار حدوثها. في ناس كل 2-3 شهور بتظهر لديهم الحمى بشكل
دوري مستمر
وبشكل دوري، وقلنا انه في نوع من الوراثة عند هؤلاء الناس، بكون عند احد الوالدين او كلاهما تظهر الحمى. استخدام التتراسايكلين بهذه الطريقة والمضمضة بهذه الطريقة بخفف من ظهورها وبقلل من تكرارها.
نعم.
بالإمكان وضع الثلج إذا كانت الحمى مؤلمة جدا، بالإمكان أنه يخفف منها ومن ألامها بوضع الثلج. تنظيف الأسنان برفق واستخدام فرشاة أسنان ناعمة مهم جدا، لأنه تراكم فضلات الطعام في الفم نتيجة لعدم الاهتمام بنظافة الفم يؤدي إلى تجمع فضلات الطعام في الأماكن الحمى هاي وتجمع البكتيريا، واحتمال أنه يصير عندنا التهاب في هاي المنطقة وتزيد من تفاقم المشكلة ومن شدة الألم. تنظيف الأسنان، استخدام السواك بيساعد أيضا على تلطيف من آلام هاي الحمى وعلى التئامها بسرعة، لأنه السواك معروف أنه يحتوي على مادتين، الأولى فيتامين جيم والمادة الأخرى تريميثيل أمين. هاتان المادتان معروف عنهم يساعدان في التئام الجروح والتشققات في الفم، فاستخدام السواك مهم جدا في هذه الحالة لالتئام الحمى بسرعة والتقليل من حدوثها وتكرارها. غسل الفم بالماء والملح، المضمضة محلول ملحي لتعقيم المنطقة هاي وقتل الجراثيم وعدم حصول التهاب فيها واختفائها بسرعة. استخدام مخففات الألم إذا كانت الألم حادة فيها كالمسكنات والمخدر الموضعي مثل ما حكينا. في أنواع أسماء تجارية كثير منها جينجي بينت وما شابه يتم طلاءها على منطقة الحمى لتلطيف الألم فيها لمساعدة هذا الإنسان على تناول الطعام بدون ألم أو التقليل من الألم.
نعم نعم دكتور. طيب يعني هل هناك حالات تحتاج إلى مراجعة الطبيب؟ الإنسان يعني الإنسان خلص مجرد إنه ممكن يتبع الخطوات اللي أنت حكيتها قبل شوي اللي هي في تخفيف الألم أو في علاج حمى الفم، هل هناك حالات تستدعي مراجعة الطبيب واستشارته؟
إذا كانت مؤلمة جدا بالإمكان استشارة طبيب الأسنان لوقف مخدر أو ملطف لهذه الحمى ولوصف بعض أنواع المضمضة لتعقيم المنطقة مثل ما حكينا وسرعة التئام الحمى واختفائها أو المضاد الحيوي اللي حكينا عليه بالتوسكليو. لكن في نصيحة مهمة جدا هنا. عادة سرطانات الفم تبدأ على شكل حمى، وللتمييز ما بين الحمى العادية اللي تظهر بشكل متكرر وما بين سرطانات الفم يجب الانتباه إلى أي حمى لا تلتئم وتختفي خلال أسبوعين يجب على المريض فورا مراجعة طبيب الأسنان أو جراح الفم للكشف عن هاي الحمى. لأنه الحمى إذا استمرت إلى أكثر من أسبوعين ودون تغير في حجمها ودون التئامها واختفائها هنا يجب أنه إحنا نحط يعني علامات حمر تحت هاي المشكلة لفحصها والتأكد من عدم وجود أي ورم سرطاني في هذه المنطقة.
نعم.
النقطة المهمة أيضا
دكتور بس أنا بدي أستأذنك يعني بفاصل قصير نرجع نكمل نقطتين النصيحة، نأخذ فاصل بس قصير وبنرجع إن شاء الله. فاصل بعد أفقه معنا
وشوفك بصحة وأحلى ابتسامة
لبس عليك وألف سلامة وشوفك بصحة وأحلى ابتسامة
بعزمك وصبرك وذكرك لربك يطمن فؤادك وترضى بقضاك وصلي انت ودعي دعك مستجاب ما تحزنش وافرح ده المؤمن مصاب صلي انت وادعي دعاك مستجاب ما تحزنش وافرح ده المؤمن مصاب
سلامتك سلامتك وربي معاك وبدعي بفضله يتمم شفاء.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان، ومع الحلقة الأخيرة من برنامج الابتسامة الجميلة نتحدث فيها عن تقرحات الفم أو الحمى، حمى الفم. وكنا ومعنا سعادة الدكتور ناصر الخياط من القدس، مرحبا بك دكتور مرة أخرى.
مرحبا بكم،
حياك الله. قبل ما ناخذ فاصل كنا نتحدث عن موضوع او النصيحه اللي انت يعني قسمتها الى نقطتين. النقطه الاولى اللي هي اذا استمرت الحمى اكثر من اسبوعين على المريض مراجعه الطبيب.
صحيح.
الان نقدم نعيد المره الثانيه الكلام في النصيحه في النقطه الاولى ونتحدث عن النقطه الثانيه.
إذا الحمى اللي ظهر في فم المريض ما اختفت خلال أسبوعين أو ما بلشت تصغر ويختفي الألم منها يجب على المريض زيارة طبيب الأسنان أو زيارة جراح الفم للكشف عن هاي الحمى، لأنه الحمى احتمال إنها تكون بداية ورم سرطاني. سرطانات الفم أول ما بتظهر في الفم تظهر على شكل حمى لكن بتكون لا تختفي خلال أسبوعين، تستمر. النصيحة الأخرى أنه سرطانات الفم لما بتبدا ايضا وعلى شكل حمى ما بتكون مؤلمه. هاي المشكله فيها انه ما بيهتم فيها المريض، لانها بتظهر حمى عنده بتكون غير مؤلمه وتستمر في الكبر شيئا فشيئا حتى تصل الى مراحل كبيره وتكون وصلت الى اجهزه في الفم خطيره، اماكن خطيره. ساعتها اذا تعرضت للالتهاب يحدث المريض بالالم او بحرقه فيها. لكن المهم جدا انه اذا ما اختفت هاي الحمى خلال اسبوعين يجب زياره طبيب الاسنان، الاهتمام اخذ هذا الموضوع بجانب كبير من الاهميه، لانه احتمال يكون بدايه ورم سرطاني. والمشكله اللي احنا بنحكيها انه ما بتكون هاي الحمى اذا كانت ورم سرطاني او سرطانات في الفم ما بتكون مؤلمه، عشان هيك ما بيهتموا فيها الناس. عشان هيك احنا بننصح انه يهتموا فيها وزياره طبيب الاسنان، لانه الاورام السرطانيه كل ما احنا اكتشفناها في وقت مبكر بيكون علاجها والشفاء منها باذن الله نسب النجاح فيه كبيره اكثر ما انه احنا نتاخر عنها، وهون بيكون الخطر.
نعم، بارك الله فيك يا دكتور. طيب، هل هناك من نصائح لتجنب الوقوع في حمى الفم، يعني وقاية من حدوث هذا الأمر؟
هي الابتعاد عن الأدوية اللي بتشكل لنا الحساسية، أو الابتعاد عن الأطعمة اللي احنا بنعرف انها بتسبب لنا حساسية وممكن انها تظهر لنا الحمى. الابتعاد عن التوتر النفسي وعن الضغط النفسي قدر الإمكان، لأنه هو السبب الرئيسي مثل ما حكينا. بعض العلماء بيركزوا أكثر شيء على الضغط النفسي في ظهور هاي الحمى. تنظيف الأسنان والاهتمام في نظافة الأسنان واستخدام المضمضة واستخدام السواك بتخفف وبتقلل من ظهور هاي الحمى. إذا في مشاكل في المعدة أو في الجهاز الهضمي، قلنا أنه هي من ضمن الأسباب حصول الحمى، علاج هاي عند بزيارة اختصاصي المعدة والجهاز الهضمي. احتمال يكون عندنا سوء في التغذية أو نقص في بعض الفيتامينات، وحكينا إيش هي. احتمال أنه هاي ظهور الحمى يكشف لنا عن وجود سوء للتغذية عند هذا الإنسان أو نقص في بعض العناصر الغذائية لديه.
نعم دكتور. طيب، يعني ننتقل لموضوع آخر يمكن يكون أيضا يؤرق كثير من الناس، وهو موضوع رائحة الفم الكريهة. يعني هذا موضوع أيضا منتشر كثيرا، وخاصة ينتشر في أو يكثر في رمضان عند الصيام.
صحيح.
نتحدث بداية عن أسباب رائحة الفم الكريهة. يعني كل الفم له رائحة كريهة بشكل طبيعي، ولهناك في درجات تختلف من شخص لآخر.
هو المفروض أنه رائحة الفم هي شيء خفيف، هذا شيء طبيعي عند كل الناس، نتيجة للأبخرة اللي بتجي من الجهاز الهضمي ومن المعدة. لكن 90% من رائحة الفم الكريهة سببها ليس الأجهزة اللي خارج إطار الفم، سببها من الفم ومن الأسنان ومن اللثة. كل ما كانت اللثة والأسنان سليمة، كل ما كان رائحة الفم خفيفة جدا أو معدومة. السبب الرئيسي لظهور رائحة الفم الكريهة عند الناس مشاكل الأسنان، تسوس الأسنان، وأكثر شيء التهابات اللثة. عادة أكثر ناس بيكون عندهم رائحة في الفم الناس اللي ما بيهتموا بنظافة فمهم وعندهم التهابات حادة في اللثة. العلاج الأول لهؤلاء الناس تنظيف الأسنان عند طبيب الأسنان لإزالة التكلسات اللي موجودة واللي هي سبب لتجمع البكتيريا وحصول التهابات اللثة الحادة وظهور رائحة الفم الكريهة. العناية بنظافة الفم والأسنان، استخدام السواك، لأنه السواك مثل ما قلنا في الحلقات السابقة في مواد تعمل على قتل الجراثيم وتعقيم الفم، وبالتالي حتى يعني فائدته تصل إلى المعدة، يعني مثل ما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أيضا يصحح المعدة. نعم. يعني حتى الألام واضطرابات المعدة يساعد في علاجها، وبالتالي بنقضي كثيرا على أسباب رائحة الفم. السبب الثاني اللي هو اللسان، نقطة مهمة جدا احنا نود لفت انتباه المستمعين.
نعم.
الى تنظيف ايضا ظهر اللسان بعد تنظيف الاسنان، مهم جدا انه احنا في فراش خاصة تباع في الصيدليات لتنظيف اللسان. اللسان سبب رئيسي لحصول رائحة الفم الكريهة، بيكون سببها اللسان.
لانه السبب اللسان... نعم تفضل دكتور.
في اللسان في تشققات موجودة.
نعم.
التشققات هاي تتجمع فيها البكتيريا، وفي بكتيريا معروف عنها موجودة في الفم تسمى البكتيريا اللاهوائية. هاي البكتيريا بتتجمع في الأماكن العميقة في اللسان وفي اللثة وما بين الأسنان، وهي بتنتج لنا غاز الكبريت اللي هو بيعطي رائحة الفم الكريهة. تنظيف الأسنان وتنظيف اللثة وتنظيف اللسان أيضا يزيل فضلات الطعام الموجودة في تشققات اللسان العميقة، ويزيل البكتيريا اللي بتتجمع عليها اللي هي بتسبب لنا هذا الغاز وهذه الرائحة الكريهة. وخاصة اللي هو الجزء الأخير من اللسان، هنا تنظيفه بعد كل وجبة بعد ما نفرش أسناننا يزيل جزء كبير من رائحة الفم اللي بتظهر.
نعم. طيب دكتور، يعني لو نتحدث عن الأسباب بالتفصيل، يعني هل هناك أسباب أخرى لرائحة الفم الكريهة؟
الأسباب الأخرى اللي هي جفاف الفم.
نعم.
في ناس عندهم بكون بيعانوا من السكري وبصير عندهم جفاف في الفم لأنه بقل إفرازات اللعاب. إفرازات اللعاب مهمة جدا. اللعاب في الفم يعمل على غسل الأسنان وغسل الفم بشكل عام من الفضلات الموجودة ومن البكتيريا، ويساعد كثير على زوال رائحة الفم الكريهة. في بعض المرضى بيتناول بعض الأدوية تعمل هاي الأدوية على جفاف الفم، منها أدوية المضادة للحساسية والأدوية اللي مستخدم العلاج ارتفاع ضغط الدم، والمرضى اللي بيعانوا من السكري. العلاج عند أطباء هؤلاء المرضى بتبديل الأدوية أو بعلاج مرض السكر يساعد في ذهاب جفاف الفم ويقضي كثيرا على رائحة الفم. من ضمن الأسباب الأخرى لظهور رائحة الفم الكريهة بعض الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض الكلى والكبد وأمراض الجهاز الهضمي. هؤلاء الناس يظهر عندهم رائحة فم كريهة نتيجة للأمراض اللي احنا ذكرناها، مثل مرض الفشل الكلوي بنتج لنا رائحة كرائحة البول، مرض السكري بنتج رائحة كريهة بتكون كرائحة خل الفواكه، مرض فشل الكبد ينتج عنه رائحة مثل رائحة السمك. فعلاج هاي عند الأطباء خاصة يعني الناس اللي بتظهر عندهم الرائحة بشكل قوي، المرضى اللي ما بيتابعوا عند أطبائهم، يعني مريض سكري ما بيعالج المرض، ما بياخد أدوية السكري أو ما بيتبع نظام غذائي خاص له، يعني احنا بنسميه المرضى الغير مسيطرين على المرض أو الغير متابعين نصائح الأطباء، هؤلاء الناس بتزداد عندهم رائحة الفم الكريهة نتيجة للمرض نفسه، ونتيجة لأنه المرض نفسه خاصة مرض السكري يزيد من تفاقم التهابات اللثة ومن حدتها، ويزيد لديهم وتضاعف لديهم أسباب رائحة الفم الكريهة. هناك التهابات في الجهاز التنفسي لها يعني تؤثر كثيرا في حصول رائحة الفم الكريهة، مثل التهاب الحلق، التهاب اللوز، التهاب الجيوب الأنفية، والتهاب الرئتين. التهاب الرئتين المزمن ينتج عنه رائحة فم كريهة. التهاب الجيوب الأنفية يؤدي إلى خروج إفرازات من الأنف عن طريق الحلق تنتقل إلى الفم، وهذه الإفرازات تنتج رائحة كريهة. علاج هاي عند أطباء أخصائيي الأنف أذن والحنجرة كفيل بأنه يقضي على رائحة الفم الكريهة في بعض أنواع الأطعمة.
إذن هذا سبب عارض اللي هو التهابات الجهاز التنفسي.
هي كل يعني احنا حكينا 90% من المشاكل اللي بتسبب رائحة فم كريهة هي داخل الفم، لكن ما تبقى 10% بتكون اللي هي أسباب عارضة أمراض أخرى خارج إطار الفم وهي اللي بتسبب لنا رائحة فم كريهة. في ناس بيكونوا بيشكوا من رائحة فم كريهة لكن ما بيعرفوا شو السبب، واحتمال انه يكون هذا اما داخل الفم او خارج اطار الفم.
لا.
في بعض الاطعمة اللي بتناولوها الناس بتسبب رائحة فم كريهة لانها هاي تسبب يعني زيوت متطايرة تؤدي الى خروجها عن طريق زفير الانسان، ومثل تناول الثوم والبصل، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بنهي عن تناولها أثناء الصلاة.
نعم.
بسبب الروائح اللي تنبعث من فم الإنسان أثناء الزفير. الابتعاد عن هاي الأطعمة قدر الإمكان.
نعم.
أثناء الصيام مثل ما حضرتك تفضلت بتكون رائحة الفم غير طيبة، وهذا شيء طبيعي. بسبب خواء المعدة والجهاز الهضمي والأبخرة اللي تصل إلى الفم عن طريق الجهاز الهضمي. هاي الأبخرة تعطي رائحة فم غير طيبة نتيجة لارتفاع الكيتونات في دم الصائم. ورسول صلى الله عليه وسلم بيقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
نعم.
استخدام السواك عند الإنسان الصائم يلطف كثيرا من رائحة الفم. في بعض الناس اللي بتتبعوا بعض أنظمة الرجيم لتقليل الوزن يعني نفس الصائم تقريبا بسبب فراغ المعدة والجهاز الهضمي وظهور الروائح عن طريق الفم بتكون الروائح غير طيبة. أكثر ناس بيكون رائحة فمهم غير طيبة اللي هم الناس المدخنين لأن التدخين مثل ما سنأتي على ذكره بعد قليل من ضمن المشاكل اللي بيسببها رائحة فم بتكون غير طيبة لدى هؤلاء الناس. بالإضافة لأنه التدخين بيسبب أيضا ويزيد من مشكلة التهابات اللثة والتهابات اللثة قلنا أنه هي سبب رئيسي لحصول رائحة الفم.
نعم.
التوتر والقلق عند الناس بيكون عندهم مشاكل يسبب رائحة الفم نتيجة لجفاف في الفم. قلنا أنه جفاف الفم من أسباب حصول رائحة الفم لأنه اللعاب يعمل على غسل الفم من فضلات الطعام ومن البكتيريا اللي موجودة اللي هي بتسبب رائحة الفم الكريهة.
نعم. طيب دكتور يعني هل هناك طريقة لكشف رائحة الفم الكريهة؟ يعني أحيانا الإنسان بيكون قاعد مثلا بين جماعة فهو مش شعر أنه ريحة فمه كريهة، في طريقة ممكن يعني يعرف أنه فعلا تصدر منه رائحة كريهة من فمه؟
في طريقتين لمعرفة الإنسان ليختبر بنفسه هل هناك رائحة كريهة تخرج من فمه أم لا. بإمكانه وضع يده على فمه وإخراج الزفير واستنشاق الزفير هذا اللي بيخرج ويفحص بنفسه هل هذه الرائحة رائحة طيبة أو في رائحة غير طيبة تخرج من فمه. الطريقة الأخرى باستخدام الخيط السني. الخيط السني أثناء تنظيف الأسنان باستخدام الخيط بالإمكان أنه الإنسان يشم بقايا الطعام اللي بتخرج من بين أسنانه.
نعم.
وبشم هل هذه رائحة الفضلات هاي طيبة أم غير طيبة. إذا كانت رائحة غير طيبة بيكون هذه بتدل على أنه
رائحة الفم بشكل عام
غير طيبة. بده يحاول يفحص شو السبب. إذا كان ما بيعاني من مشاكل خارج إطار الفم ومبين عنده التهابات في اللثة، اللثة وارمة محتقنة لونها أحمر، أي شيء بطب في اللثة تؤدي إلى النزيف ونزول الدم، هاي بتبين أنه اللثة فيها التهابات حادة. والسبب الرئيسي لرائحة الفم بيكون عدم العناية بنظافة الفم، ففورا يتوجب عليه الذهاب إلى طبيب أسنان لتنظيف التكلسات الموجودة والاهتمام بنظافة الفم عن طريق استخدام فراشة ناعمة، استخدام الطرق الصحيحة لتنظيف الأسنان بالإضافة لاستخدام السواك واستخدام الخيط السني واستخدام المضمضة. أنواع المضمضة كثيرة، المضمضة يستخدمها على الأقل مرتين، مرة صباحا بعد تنظيف الأسنان بعد وجبة الفطور، والمرة الأخرى بالليل، وهي مهمة جدا تنظيف الأسنان بالليل قبل النوم، واستخدام المضمضة أيضا لقتل الجراثيم اللي موجودة والذهاب إلى النوم لست ساعات أو سبع ساعات، هاي الفترة يكون الفم نظيف وما في بكتيريا، ما في فضلات طعام تشتغل عليها البكتيريا وتنتج لنا الأحماض اللي بتسبب لنا تسوس الأسنان والتهابات اللثة ورائحة الفم الكريهة.
نعم دكتور. طيب يعني بدنا نتحدث عن الوصايا اللي ممكن تقدمها للسادة المستمعين لتجنب الرائحة الكريهة للفم، لكن بعد فاصل قصير وبنرجع إن شاء الله نتحدث عن بعض الوصايا. فاصل قصير ونواصل، فلا تذهبوا بعيدا.
سلامتك سلامتك وربي معاك وبدعي بفضله يتمم شفاك.
لا بأس عليك وألف سلامة وشوفك بصحة وأحلى ابتسامة.
لا بأس عليك وألف سلامة وشوفك بصحة وأحلى ابتسامة
بعزمك وصبرك وذكرك لربك يطمن فؤادك وترضى بقضاك وصلي انت ودعي دعك مستجاب ما تحزنش وافرح ده المؤمن مصاب وصلي انت ودعي دعك مستجاب ما تحزنش وافرح ده المؤمن مصاب.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان، ويطيب لنا أن نلتقي بكم في الحلقة الأخيرة من برنامج الابتسامة الجميلة، ومعنا ضيفنا الدكتور ناصر عزمي الخياط. مرحبا بك دكتور مرة أخرى.
مرحبا بكم أجمعين،
حياك الله. قبل أن نتحدث عن بعض الوصايا، نذكر أخوة المستمعين بأنه بإمكانهم التواصل معنا بأسئلتهم واستفساراتهم عبر هاتف الإذاعة 0923 1110، وكذلك جوال 0599 1510، وأيضا عبر صفحة الفيسبوك على شبكة الإنترنت. دكتور، نتحدث عن الوصايا اللي بتقدمها لتجنب الرائحة الكريهة للفم.
الوصالة أول وصية يعني ننصح فيها دائما بشكل مستمر الاهتمام بنظافة الفم وغسل الأسنان وغسل اللسان، تنظيف اللسان أيضا مهم جدا، لأنه قلنا أنه السبب الرئيسي لظهور رائحة الفم بتكون الفضلات والبكتيريا اللي بتتجمع على التشققات الموجودة على اللسان. استخدام مضمضة، أنواع مضمضة كثيرة موجودة، استخدامها مرتين في اليوم للعمل على قتل الجراثيم الموجودة والقضاء على الالتهابات اللي بتكون موجودة في اللثة، وتزيل سبب رئيسي من رائحة الفم الكريهة. بالإمكان لدى بعض الناس استخدام دواء اللي هو المترونيدازول أو الفلاجيل. هذا مضاد حيوي يعمل على قتل البكتيريا اللاهوائية اللي قلنا إنه هي سبب رئيسي في ظهور رائحة الفم الكريهة. هذا الدواء بيساعد كثيرا هؤلاء الناس، لأنه بيقضي على البكتيريا اللي بتسبب لنا ظهور رائحة الفم الكريهة، وخاصة بتكون هاي البكتيريا بتتواجد في الأماكن الدقيقة في تشققات اللسان وفي اللثة.
نعم.
تجنب الأطعمة المتبلة أو الأطعمة اللي هي بتعطي رائحة للفم مثل البصل والثوم البسطرمة والسجق وغيرها، هاي الأطعمة هي بتعطي رائحة فم كريهة على مدار اليوم بأكمله. بإمكان الناس شرب كوب ماء دافئ صباحا، تضيفوا إليه ملعقة عسل نحل، هاي تساعد على تنظيف الفضلات العالقة بجدار الأمعاء والمعدة، وبتزيل لنا جزء كبير من الرائحة اللي بتنبعث من الأمعاء ومن المعدة.
نعم دكتور، بس بدي أستاذنك، بدي أخذ المكالمات لأنه الأخوة بيحكوا من خلال الهاتف خلوي، بديش طول عليهم. الأخ أبو محمد من جنين، السلام عليكم.
الله يعطيك العافية أخوي.
الله يعافيك، حياك
العافية دكتورنا.
أهلا بك.
في سؤال أبغى أخليك نسأل، بالنسبة للتسوس عند الأطفال 7 سنين 8 سنين،
نعم،
بروح عندك دكتور بحكي لك ما بصير ترقعها أو نخلعها، دكتور تعال بحكي لك لا بنحفرها ونرقعها.
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في عندي طفل مع سكر، عرفت كيف؟ نفس المشكلة برضو، تروح عند الدكتور شو بحكي لك اخلعها وشو بحكي لك ما تخلعها.
قد ايه عمرها الطفل؟
عمرها 8 سنين.
مسيطر على سكري؟
ان شاء الله، يعني وصل 200 150 250.
ما بتاخذش الأدوية او الانسولين؟
تاخذ او الانسولين تاخذ.
اها الله يسلمك.
عرفت اسال الدكتور انه هل الالتهاب مع البنت له علاقه بارتفاع السكر؟ انا بلاحظ الفتره مع مشكله الطواحين ها بلاحظ ارتفاع السكر. نعم. لكن بس اسال الدكتور هل له علاقه الالتهاب في ارتفاع السكر؟
ماشي يا اخ ابو محمد، خليك
والله برضه بلاحظ بسوي السن المكتب في زي حب صغير هيك على الدي. والله يجزيكم الخير.
ماشي حياك الله، تابعنا اخ محمد. الاخ ابو مراد بن الناصر، السلام عليكم. أخ أبو مراد من الناصر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ أبو مراد.
الله يبارك فيك عمي.
الله حييك.
عندي سؤالك صغير، لبست الثاني سنين وقدمانيات، بس صار واحد سنين ثلاثة، في إمكانية مثلا أنا مريض سكري بقدر مثلا أقمعهم وأحط زرع يعني بضبط دكتور؟
نعم، أنت مريض سكري.
ايوه سكر،
يعني
الله
يسعدنا على
السكر.
ما شاء الله، نسأل الله لك الشفاء اخ مراد.
الله يبارك فيك،
حياك الله. اهلا، تابعنا اخ مراد، تسمع ان شاء الله اجابه. الأخ علي من المثلث، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
حياك الله أخ علي، تفضل بسؤالك.
بدي أسأل سؤال للدكتور، في عندي ابن عمره 8 أشهر، الثاني لما طلعوا له 4 سنين.
نعم.
عنده 4 سنين، 2 تحت 2 من فوق. مثل الفوكانيات بعد عن بعض شوي، يعني مش شوي، بعاد
بعيدات عن بعض.
يضل يعص عليهن، يطلع صوت.
نعم. أثناء النوم ولا في خلال النهار؟
لا لا،
خلال النهار ولا أثناء النوم أخ علي؟
خلال النهار.
خلال النهار.
آه.
ماشي أخ علي، تابعنا إن شاء الله وتسمع الإجابة. الأخ عادل من عكا، السلام عليكم.
من عرابة البطوط.
السلام عليكم أخ عادل.
من عرابة البطوط.
حياك الله، أهلا بك، من أينما كنت، أهلا وسهلا بك، تفضل.
سأل الدكتور سؤال، في عندي بنت ركب، عملت لها جسر، كان سنان طلعت لبرا.
نعم.
بنت عمرها 10 سنين. نعم. وضبطوا بعدك سنة، بقول الدكتور مجبور تطلع لها طواحين العقل من جوا لأنه بدت شو لبرا، ومش عارف أقلعها ولا ما أقلعنش.
هلا عمرها قديش؟
عمرها 13 سنة اليوم.
طيب أخ عادل، تابعنا إن شاء الله بتسمع الإجابة.
ماشي.
نعم. يعني بدنا أجل أسئلة الأخوة المستمعين لآخر الحلقة، لأنه فينا كلام جدا مهم دكتور نحكي فيه. نكمل سريعا بس بعض النصائح لتجنب راحة الفم الكريهة. أنت كنت حدثت آخر شيء عن موضوع شرب كوب دافئ من الماء مع مخلوط مع عسل نحل صباحا.
صحيح.
نعم.
لأنه علاج أيضا الإمساك والديدان والطفيليات اللي بتكون موجودة واضطرابات الجهاز الهضمي بشكل عام هي سبب رئيسي لحصول رائحة الفم الكريهة. في بعض الناس بتم نصحهم بتناول بعض الأطعمة بعد كل وجبة، يمضغوا بعض عيدان البقدونس أو النعنع، وهي بتلطف كثيرا من رائحة الفم. استبدال الشاي الأسود باستخدام مشروبات مثل النعناع وإكليل الجبل والميرامية، هاي تساعد كثيرا على اختفاء رائحة الفم الكريهة. تناول من 3 إلى 4 أكواب من الشاي الأخضر يوميا، الشاي الأخضر مفيد جدا، ومن ضمن الفوائد اللي هي القضاء على رائحة الفم. تجنب التدخين لدى الناس المدخنين، الابتعاد عن التدخين لأنه سبب رئيسي لحصول رائحة الفم الكريهة، وتجنب الإصابة بعسر الهضم لأنه الجهاز الهضمي والمعدة سبب رئيسي لحصول رائحة الفم الكريهة. طبعا اللي هي بتجنب الأطعمة الدسمة جدا، تجنب أكل الطعام، عدم مضغ الطعام بشكل جيد، وخاصة إذا بكون في عندهم مشاكل عدم تركيب في أسنانهم، وفي ناس بمضغوش الطعام بشكل جيد وأدي لديهم حصول عسر في الهضم، والابتعاد عن التناول الوجبات الأكل بعد الوجبات الأخرى. يعني حتى في وصايا للرسول صلى الله عليه وسلم أنه عدم إدخال الطعام على الطعام لأنه بسبب مشاكل في المعدة ومشاكل عسر الهضم، وهو سبب رئيسي لحصول رائحة الفم الكريهة.
نعم.
من ضمن الشغلات اللي تحدث رائحة فم كريهة، عدم تنظيف ما تحت الأسنان الصناعية أو الأطقم الصناعية. عادة في ناس كتير بيكونوا عندهم قالعين أسنان أو أضراس، ومركبين جسور أو تلابيس أو أطقم، وما بينظفوا تحت هاي التراكيب بشكل دوري وبشكل يومي. يجب أثناء تنظيف الأسنان يوميا استخدام فرشاة خاصة، فرشاة رفيعة لإدخالها تحت هاي الجسور والتراكيب، لأنه تجمع الأكل في هاي الأماكن يسبب التهابات اللثة في هاي المنطقة، وهو بيكون سبب رئيسي لحصول رائحة الفم الكريهة.
نعم دكتور، بارك الله فيك. يعني ننتقل سريعا قبل ما ينتهي وقت البرنامج عن الموضوع الثالث، وهو الموضوع المهم، تأثير التدخين على الفم والأسنان، وندخل سريعا نتحدث عن أضرار التدخين مش على الصحة لأنها آلاف وما بتسع الحلقة ولا يمكن برنامج كامل عن أضرار التدخين، لكن من نتحدث عن أضرار التدخين على الفم والأسنان بالتحديد.
طبعا أهم الأضرار اللي بيسببها التدخين واللي أثبتتها الدراسات كلها سرطانات الفم. سرطانات الفم اللي هي سببها الرئيسي التدخين المكثف والمزمن. والتدخين المكثف عادة عرفوه يعني المختصين بتدخين أكثر من 10 سجائر يوميا، يعتبر المدخن بمارس عادة التدخين المكثف. سرطانات الفم وقلنا انها بتظهر في البداية على شكل حمى، وهي الحمى ما بتكون مؤلمة وتزداد شيئا فشيئا حتى تصل وتنتشر الى اماكن اجهزة الجسم الحساسة وتسبب في نهايتها الوفاة. ظهور بعض انواع الفطريات ايضا عند المدخنين مثل ما يسمى بالكانديدا او داء المبيضات، بظهور بقع بيضاء في فم المريض بسبب التدخين والتدخين المكثف. التهابات اللثة المزمنة، عادة 75% من أمراض والتهابات اللثة عند البالغين سببها التدخين، وهي تزداد وتتفاقم عادة مع عدم تنظيف الأسنان وعدم العناية بنظافة الفم، مع وجود التدخين اللي هو عبارة عن مواد وسموم تخرج من السيجارة وتدخل في الفم، وعن طريق الحرارة المنبعثة نتيجة لاحتراق التبغ. هاي كلها تؤثر بشكل كبير على اللثة وعلى الأسنان، تؤدي إلى التهابات اللثة وتنتقل إلى العظم اللي تحت اللثة اللي هو ماسك الأسنان، تؤدي إلى تخلخل الأسنان هاي ومن ثم اقتلاعها وفقدانها. وأي علاج للأسنان مع وجود التدخين بيكون العلاج غير ناجع وغير ناجح، نتيجة لصعوبة التئام الجروح في اللثة وفي الفم عند الناس المدخنين.
نعم.
عادة تتناقص لديهم أيضا حدة حستي التذوق والشم نتيجة للتدخين المكثف. ينقص لدى هؤلاء الناس إفراز اللعاب، لأن التدخين يعمل على تضيق قنوات الغدد اللعابية، ويعمل أيضا على تضيق وإغلاق الأوعية الدموية الدقيقة اللي موجودة في الفم وفي أنسجة الفم، وبالتالي بتقل إفرازات اللعاب، يقل تنظيف الفم بشكل تلقائي عن طريق إفراز اللعاب، ويزيد لديهم التهابات اللثة وتسوس الأسنان وفقدان الأسنان في بشكل مبكر.
نعم.
يؤدي لديهم تلون وتغير في لون الأسنان واللسان أيضا، نلاحظ أنه الأسنان تميل إلى الصفرة، وحتى إذا بكون الإنسان هذا ما بنظف أسنانه بصير لونها بني وبني غامق، يعني منظر غير مستحب بتاتا. ينقص لدى هؤلاء الناس نسبة نجاح بعض علاجات الأسنان وخاصة زراعة الأسنان، يعني أي إنسان عنده فقدان في الأسنان، تم قلع بعض الأسنان ويريد أن يعوض عنها عن طريق الزراعة، أول سؤال بيسألوا إياه بعد ما بيسألوا الطبيب المختص عن صحته وعن الأدوية اللي بتناولها، بيسألوا هل أنت مدخن وكم سيجارة تقريبا بتدخن؟ إذا كان أكثر من 10 سجائر في اليوم يعتبر مدخن مكثف، تدخين مكثف، وبالتالي نسبة نجاح زرعات الأسنان لدى هؤلاء الناس بتكون نسبتها قليلة، يكثر لديهم فشل العلاج وسقوط الزرعات نتيجة للتدخين وما ينجم عنه مثل ما قلنا اللي هو تضيق الأوعية الدموية، وبالتالي يصعب التئام الجروح بعد إجراء العملية هاي أو إجراء أي عمليات أخرى في الفم، ويتأخر لديهم التئام الجروح وتكثر لديهم الالتهابات، وبالتالي العلاجات هاي بيكون نسبتها ضعيفة، نسب وقوع الزرعات لدى هؤلاء الناس وفشلها نسبتها كبيرة.
نعم دكتور بارك الله فيك. طب احنا بنسمع عن سرطان الفم، يعني هل سرطان الفم علاقة بالتدخين؟
سرطان الفم سبب رئيسي له اللي هو التدخين، والتدخين لانه بيحتوي التبغ واحتراق التبغ ينتج عنه الاف المواد السامة، ومن ضمن هاي المواد اكثر من 400 مادة مسرطنة. المواد هاي لما تلامس اللثة بشكل مكثف بكون تأثيرها كبير على أنسجة الفم، أنسجة اللسان والشفة والخد وما تحت اللسان، وهؤلاء الناس يكثر لديهم حصول سرطانات الفم، سرطانات بكافة أشكالها، يكثر لديهم حصول سرطانات اللي تظهر أيضا في سقف الحلق ما حول قنوات الغدد اللعابية، يكثر لديهم حصول ابيضاض اللثة والأسنان، ظهور بقع بيضاء في البداية، بتكون هاي البقع على عكس الفطريات. الفطريات لما بيجي طبيب الأسنان يزيح الطبقة هاي بتروح، لكن بصير عندهم زيادة في سمك الأنسجة، أنسجة اللثة والخد وسقف الحلق، بيكون نتيجة لزيادة سماكة هاي الطبقة صار لونها إلى الأبيض. هاي ما بتروح، بصير زيادة في سمكها وخمل في سمكها يؤدي إلى لون أبيض، وهذه عادة يسموها المختصين اللي هي المراحل قبل حصول السرطان، يعني على وشك انه هاي المنطقة تتحول الخلايا فيها الى خلايا سرطانية، احتمال انها تنتقل الى يتغير لونها الى اللون الاحمر، وبتكون في هاي المرحلة صارت اشد خطورة. السرطانات هاي بالاضافة لسرطانات الرئة وامراض وتصلب الشرايين وامراض القلب وحصول زيادة حصول الجلطات لدى هؤلاء الناس، سبب الرئيسي اللي هو التدخين.
نعم بارك الله فيكم. أنا خايف أنت بتحكي عن موضوع التدخين إنه يفكر بس الناس اللي بدخنوا سجائر. طب إيش رأيك بالأرجيلة، يعني لها نفس التأثير ولا أقل ولا أكثر؟
يعني في خطأ شائع لدى الناس إنه الأرجيلة ضررها أقل، لكن الدراسات أكدت إنه خطر الأرجيلة أكبر بكثير من خطر السجائر. السيجارة الإنسان ممكن إنه يدخنها لمدة 5 دقائق، لكن الأرجيلة بقعد يدخن تقريبا ساعة. كمية التدخين اللي بتتعرض لها أنسجة الجسم بشكل عام وأنسجة الفم بشكل خاص كمية كبيرة. الإنسان حتى أنه يأخذ الجرعة من الأرجيلة يستنشق الدخان بكثافة وبعمق، ويؤدي إلى وصول الدخان إلى أماكن عميقة في الرئتين، وهذا يؤدي إلى حصول ما يسمى بالبقعة السوداء في الرئة، وهو سبب رئيسي لحصول سرطانات الرئة. التدخين من ضمن المخاطر، تدخين الأرجيلة بسبب احتراق الفحم يؤدي إلى انتشار أو انتقال ما يسمى بالقار وبأول أكسيد الكربون، وهاتان المادتان سامتان تؤثران بشكل كبير على أنسجة الفم وعلى الأسنان وعلى الرئتين، تؤدي إلى زيادة وتضاعف حصول سرطانات الفم وسرطانات الرئة لدى هؤلاء الناس. الأرجيلة فيها أكثر من 70 مادة كيماوية تنتج عن تدخين الأرجيلة وعن احتراق الفحم، وكلها مواد مسرطنة. بالإضافة لسرطانات الرئة وسرطان الفم.
نعم دكتور. دكتور ما زلت معنا؟ نعم يبدو أنه فقدنا الاتصال مع الدكتور. نحاول إن شاء الله الأخوة في الكنترول يتصلوا فيه مرة أخرى. نبقى مع هذا الفاصل القصير ونعود إليكم.
ده المؤمن مصاب، صلي انت بتعي دعاك مستجاب، ما تحزنش وفرا ده المؤمن مصاب.
سلامتك سلامتك وربي معاك، وبدعي بفضله يتمم شفاك.
لا بأس عليك والفي سلامة، وشوفك بصحة وأحلى ابتسامة.
لا بأس عليك والفي سلامة، وشوفك بصحة وأحلى ابتسامة
بعزمك وصبرك وذكرك.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المستمعين الكرام، ونعتذر عن انقطاع الخط خرج عن الإرادة. مرحبا بك دكتور مرة أخرى.
مرحبا بكم أجمعين.
يعني الحديث عن موضوع التدخين وأخطار التدخين كثيرة، لكن يعني نختم بكلمة سريعة تنصح بها الإخوة المدخنين، نسأل الله أن يعافيهم، الابتعاد عن التدخين وحتى تبدو أسنانهم جميلة وابتسامتهم جميلة كذلك.
يعني التدخين مثل ما بيحكوا عنه مشكلة عالمية، يعني تسبب أثارها ليس فقط على الشخص نفسه، أثارها الصحية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية. يعني أخطار التدخين كبيرة جدا. الإنسان أول إشي بخاف على نفسه على صحته، بخاف على اللي حواليه، لانه دراسات ايضا تؤكد انه التدخين السلبي اللي بتعرضوه افراد العائلة او الناس اللي حوالين المدخن ضرره اكبر من ضرر المدخن نفسه، لانه المدخن نفسه يأخذ 15% من التدخين او الضرر اللي بينتج عن السجائر يحصل على 15% منه فقط، لكن 85% من الضرر يصيب اللي موجودين حوالين هذا الإنسان المدخن، وما يسمى بالتدخين السلبي أو التدخين اللا إرادي، وخاصة إذا بيكون عندهم أطفال، لأنه هذا التدخين اللا إرادي أو السلبي يسبب لدى هؤلاء الأطفال مشاكل في الجهاز التنفسي، تزداد لديهم احتمالات حصول أمراض الربو، التهابات الأذن الوسطى. بالإضافة لأنه في كثير من المجامع الفقهية أكدت على حرمة التدخين.
نعم. هو حرام وليس بمكروه كما يعني كثير من الناس بيحاول يبرر نفسه أنه هو بيدخن ويقول لك هذا التدخين وهو مكروه.
صحيح. فالمجامع الفقهية أكدت على حرمته، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا ضرر ولا ضرار. الإنسان مش بس بضر نفسه، بضر الأقارب وكل الناس اللي حواليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالناس يعني حري بهم الابتعاد عن التدخين، اولا لانه تبذير اهدار للصحة، وثالثا لانه مثل ما قلنا كثير من المجامع الفقهية اكدت على حرمة التدخين.
نعم، بارك الله فيك دكتور.
وفيك.
سريعا خلينا نجاوب على اسئلة الاخوة المستمعين اللي اتصلوا علينا. ابو محمد من جنين بيقول لك التسوس عند الاطفال من 7 إلى 8 سنوات، أعمار الأطفال، بعض الأطباء بينصحوا بقلقها، بعضهم بيقولوا لا برقعها، بعضهم بينصحوا إنه لا. شو نصيحتك دكتور إله؟
نصيحتي إنه في هذا العمر من 6 إلى 7 سنوات الأضراس اللبنية وليس الأسنان، الأسنان في هذا العمر بتم تبديلها، لكن الأضراس اللبنية يبقى على تبديلها 3 إلى 4 سنوات، وضروري جدا رقعها للحفاظ عليها في هذه الأماكن حتى ما يصير عند المشكل عند الطفل مشكلة تقويمية إذا قلعناها وما حطينا في مكانها جهاز ما يسمى جهاز حافظ المسافة.
نعم. أيضا سؤال الثاني، طفلة عنده عمرها 8 سنوات مصاب بالسكري، نسأل الله عز وجل لها الشفاء التام.
آمين.
عند السكري بتروح 150 إلى 250، بتأخذ أنسولين، يبدو لاحظ عليها أنه صار في عندها أول شيء مشاكل في الأسنان، التهابات أيضا حوالين الأسنان، هل لذلك علاقة بمرض السكري؟
صحيح، يعني هو بيحكي يعني 200 و 250، يعني هذا يعتبر عالي، وبالتالي من ضمن المشاكل اللي بيسببها أيضا يسبب تسوس في الأسنان والتهابات في اللثة. يجب السيطرة على مرض السكري عن طريق تناول الأدوية اللي بيصرفوا لها إياها الأطباء، والابتعاد عن الحلويات، يعني اتباع النظام الغذائي الضروري لهذه الطفلة، وعلاج أسنانها، مهم جدا علاج أسنانها وعلاج اللثة، لأنه وجود الأكل وفضلات الطعام عند هذه الطفلة مع وجود السكري تتفاقم لديها المشكلة تسوس الأسنان والتهابات اللثة.
نعم. أيضا سؤال الأخ أبو مراد من الناصرة، بيقول أنه عنده أسنان أو إله سنين، هذول السنين يبدو أنه ملبسهم تلبيس، هل بتنصحوا أنه يقلعهم يزرع مكانهم زراعة مع أنه مع العلم أنه مصاب بالسكري؟
هلأ إذا هذا الإنسان من الناس اللي مسيطرين على مرض السكري باتباع النظام الحمية المهم، الابتعاد عن الحلويات وأكل الأطعمة اللي بنصحوا فيها الأطباء، وبأخذ الدواء في ميعاده ومسيطر على السكر عنده، بإمكانه زراعة أسنان. لكن إذا كان إنسان غير مسيطر على المرض وما بتناول الأدوية وما بتتبع نظام الحمية الغذائية نتيجة للمرض هذا، ما حدا بنصحه انه يزرع، لانه راح يكون الفشل هو محصلة عدم العناية الكافية بصحته بشكل سليم.
نعم. الاخ علي من المثلث، بنته عمرها 8 شهور او ابنه اعتقد 8 شهور، طلعوا له 4 اسنان من فوق 2 ومن تحت 2، لكن الاسنان الفوقانيات بعاد عن بعض بشكل كبير، وبيحدث صرير او صوت خلال النهار، بيسأل عن هاي الظاهرة.
احنا بننصح انه ما يقلق نتيجة لوجود الفراغات ما بين الاسنان العلوية، لانه شيء طبيعي ان تكون الاسنان هاي الاسنان اللبنية راح تبدل، الاسنان اللي راح تيجي اول شيء الاسنان تكتمل اسنان الطفل اللبنيه وتسد جزءا من الفراغ الموجود. لما تقلع هاي الاسنان بعمر 6 الى 7 سنوات وتظهر الاسنان الدائميه، الاسنان الدائميه بتكون اكبر وراح تعمل على سد هذا الفراغ اللي موجود. لكن الاصوات اللي بينتجها هذا الولد هو قال انه بضل يشد على اسنانه. عاده الاطفال اثناء التسنين فتره التسنين بيكون بتالموا من ظهور الاسنان، وبكون شيء طبيعي انهم بيشدوا على اسنانهم وظهور برضو اصوات اثناء الشد والصرير على هاي الاسنان.
نعم. السؤال الاخير من الاخ عادل من داخل خط الاخضر، بنت عمرها 10 سنوات لها طالع لها طوحين عقل، بيسال هل بتنصحه انه يقلعهن ولا يخليهن؟
هو في 10 سنوات بيكون طالعين طوحين العقل.
نعم.
هي
يعني هكذا قيل له
انه عولجت في عمر 10 سنوات، انتهى الطبيب المعالج وعمرها 13 سنة الآن. فالطبيب المعالج بنصحه قلع أضراس العقل. أضراس العقل عادة بتبدأ بالظهور بعمر 17 سنة إذا كان إلها وسع كافي في الفك. لكن نصيحة الطبيب اللي احنا بدنا نوضحها للأخ المستمع انه قلع هاي الأسنان راح يتم بعملية وليس قلع طبيعي، وليس الآن لأنه بعمر 13 سنة هاي طواحين العقل لساتها في طور التكوين وبتكون بعيدة في الفك، فقلعها في الوقت الحالي راح يضطر الطبيب الجراح لإزالة كمية كبيرة من العظم للوصول إليها. هاي الأسنان في عمر احنا أنا بنصحه أنه بعمر 16 سنة 16 سنة ونصف أخذ صورة شعاعية، صورة بانوراما. من خلال هاي الصورة بيتم فحص المكان الكافي لأضراس العقل، أين وصلت أضراس العقل وهل لها مكان كافي في الفك بحيث أنه راح تخرج وتبزغ بدون ما أنها تأثر على الأسنان اللي حواليها وبدون ما تأثر على العلاج التقويم اللي صار. إذا كان لها فراغ كافي لا ينصح بقلعها، لكن إذا كان الفك صغير وظهور هاي الأسنان سيؤثر على الطواحين وسيؤثر على علاج التقويم اللي احنا سويناه، سيؤدي الى فشل العلاج وانتكاس العلاج وعودة المشكلة التقويمية، ننصحه في هذا العمر باجراء عمل جراحي بعمر 16 ونصف او عمر 17 سنة. في هذا الوقت بتكون الطواحين تقريبا اكتملت وصارت قريبة من السطح، قريبة من اللثة او بغطيها طبقة قليلة من العظم. بإمكان القلع، الجراح بإمكانه أنه يقلع هاي الأضراس بكل سهولة وبأقل عناء لهذا الإنسان أو لهذا الطفل.
نعم، بارك الله فيك دكتور. يعني الوقت مر معك سريعا والحلقات والبرنامج أيضا مر معك سريعا. يعني في نهاية هذه الحلقة أشكرك، ونهاية هذا البرنامج أشكرك جزيل الشكر سعد الدكتور ناصر عزمي الخياط اختصاصي التقويم، تقويم الأسنان وتقويم غير المرئي في مركز تقويم الأسنان بالقدس. شكرا لك دكتور، وإن شاء الله يكون هذا في ميزان حسناتك ويكون لنا لقاءات مستقبلية أيضا معك فيما يتعلق بالأسنان. شكرا لك دكتور وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وشكرا لكم أيها الأحبة الكرام، يا من كنتم معنا عبر حلقات هذا البرنامج، لكم منا أطيب التحيات وأزكى الأمنيات. متعكم الله بأسنان جميلة ومتعكم ومنحكم أسنانا جميلة وابتسامة جميلة، وكل أمل بإذن الله تعالى أن ألقاكم في برنامج جديد وحلقات جديدة وموضوع جديد. لكم مني أطيب المنى، أنا محمد ملاح أحييكم من الأعماق وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ما تحزنش وافرح، ده المؤمن مصاب، صلي انت وادعي دعاك مستجاب. ما تحزنش وافرح، ده المؤمن مصاب.